أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب الشؤم في الفرس. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردها أو دعوها وهي ذميم. باب العصاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العصاص ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها يقول: باب الشؤم في الفرس، يعني قد يكون على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكره. يقول سهل بن سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، يعني الإنسان يرى الشيء الذي يمنعه ويصده عن العمل، وكان يقول ينهى عن الطيرة، وأفضلها التفاؤل، أن الإنسان يسمع الكلمة الطيبة فتحثه على العمل فيعمل العمل. وهنا التفاؤل أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدعاة للعمل، إنسان يعمل. التشاؤم يصد الإنسان ويمنعه، إذا ما كان من شيء يصد الإنسان هنا لا، ابعد عن الشيء الذي يصدك، من ذلك سوء الاعتقاد بهذا الشيء، إن الإنسان يظن الطير إذا راحت شمال يبقى هيحصل شر، إذا مشت يمين هيحصل يوم من الخير، لكن الطير لا تعرف الخير ولا تعرف الشر، ما تعرفش هذا، هذه أقدار الله التي يقدرها. الإنسان اللي يرى الشيء شاف وهو ماشي حاجة ضيقته فيقول: لا هذا شيء مش رايح الشغل النهاردة، الشيء هذا شؤم علي أنا، لا ممنوع، منعنا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هنا في هذا الحديث يقول: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. هو نهى عن التشاؤم، وهنا يقول: إن كان الشؤم في شيء، يعني الأصل ما فيش حاجة اسمها شؤم، مش حاجة إنك تتشاؤم، ولكن بفرض أشياء تصد الإنسان وتمنعه ابعد عما يصدك ويمنعك. ففسر هذه الأشياء في بعض الروايات الأخرى: المرأة، شؤم المرأة إيه يعني؟ تكون بذيئة اللسان، تكون طويلة اللسان، تكون لا تطيع زوجها، يبقى هنا ما أصدش بيها إن شؤم تصد عن العمل، بمعنى الإنسان يتشائم لما يشوف الطير مشت شمال يوم يمتنع، لا، ولكن حتصد بطريقة تانية، حيخلي الإنسان مش فايق، إذا كان زوجته في البيت منكدة عليه حياته، لسانها طويل تشتم وتسيء، كل ما يدخل بيتي مش طايق يدخل بيتي، يجي ينام ما يعرفش ينام، يجي يشتغل ما يعرفش يشتغل، مزهق. ولذلك لما رجل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم من بذاءة امرأته، امرأته بذيئة لسانها طويل، فقال: طلق، ما قالوش انصحها واعملها وكذا، ما فيش فايدة، المرأة لسانها طويل ما بيتصلحش لسانها طويل، يبقى على طول على هذا الشيء. فلذلك أول ما نصحه نصيحة: طلقها. يقوم كل امرأة تتأدب وتاخد بالها إن علاج بزاءة اللسان الطلاق، علاجه مش إن هو أكلمك وأقولك ونعيد ونزلها، لأن ده بيبقى فلتات اللسان وطول اللسان طبع ما بيتغيرش، يقوم الإنسان يربي بناته على الخير، يربي بناته ما يبقاش طويلة الإنسان لا تتطلق في يوم اليوم وترجع لأن يخاف من ذلك. فلذلك هنا في أشياء يبقى حلولها صعبة ولكن ما فيش حل تاني من هذا الحل. فكذا من شؤم المرأة يعني من مضايقتها زوجها من صدها لزوجها عن العمل، يبقى لا يعرف يصلي لا يعرف يصوم لا يعرف يشتغل من بزائر لسانها ومن نكد المرأة تنكد على زوجها. فهذه واحدة، يبقى الشؤم بهذا المعنى مش بمعنى إن شاف قطة قدامه لا مش رايح الشغل إلا بعدين يحصل لي حاجة، لا ما هوش ذلك، ولكن المرأة تكون مع الرجل لا تطيع، تكون نفورة، تكون نكدية، تكون بذيئة اللسان، هذه الشؤم اللي يكون في المرأة. الثاني الفرس كذلك، الفرس يكون اشمعنى القطة لما عدت قدامه قال ممنوع التشاؤم والفرس قال لكن يكون لا بمعنى آخر مش المعنى ده. الفرس تكون حرونة تحرم على صاحبها، المعنى إن ما بتساعدوش يجي يركبها مستعجل عايز يمشي ما بتمشيش. يبقى هنا الدابة اللي تكون عند الإنسان تكون تضايق الإنسان ما توصلوش للي هو عايزه، كل ما يجي يركبها تتعطل كل ما يجي يعمل يحصل. يبقى هذا المعنى، معنى منعته من العمل. يبقى على ذلك هنا إن كان الشؤم في شيء يعني حاجة بصد الإنسان عن العمل عن العبادة عن الطاعة عن الشغل بتاعه يكون في هذه الأشياء في هذه الصور، يبقى ده شيء بعيد عن المعنى الآخر اللي الإنسان يظنه الطير لما تمشي شمال يبقى لا في شر هيحصل النهار، لا ما هوش كذلك. لكن هنا واضح من التفسير ان شر حقيقي، المرأة النكدية المرأة اللي بتؤذي زوجها شر حقيقي تعوق الإنسان، وكل إنسان يعلم هذا الشيء لما يشوف مشاكل الناس ما بدخل البيت ما بعرفش لا أعرف أكل ولا أعرف لا بتحضر لي لقمة ولا بتعمل، يبقى قاعد دماغه في كل مكان عمال يفكر في هذا اللي موجود عنده فتصده عن العمل بهذه الصورة. كذلك المسكن، المسكن يعني فسر في حديث آخر يكون ضيقا على صاحبه لا يساعده، مش معناه ان الانسان يكون في مسكن لازم يكون في قصر لازم يكون في جويلة لازم يكون في شقة 200 متر وتلتم لا لا، ولكن المسكن اللي يعين الانسان على طاعة الله عز وجل. ان شاء الله أوضة واحدة، طالما هو وحده تكفيه أوضة واحدة هو وزوجته، ويبقى الإنسان بتقواه لله فرحان ويستشعر الساعة في ذلك. ولكن أحيانا الإنسان يضيق عليه الأمر هو وعياله وزوجته قاعدين في أوضة، وهنا يضيق يجي عايز ينام هينام ازاي، ينام العيال فين، هيعمل ايه، هيحط ده في تضيق الدار على صاحبها، فيقوم يقول لك لا وسع على نفسك لا تضيق على نفسك ولا على أهلك طالما أنك تقدر. ما يقدرش الإنسان وربنا ضيق عليه خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن كأنه في الحديث ينصح الإنسان لما تنقي الزوجة تنقي المرأة الأصيلة المرأة الطيبة، ما تهتمش بالجمال فقط. كثير من الناس ما ياخدش باله من هذا الشيء، شاب عايز يتزوج لك عايز واحدة جميل، أصل بشوف اللي في السينما واللي في المسرح واللي في التلفزيون والفتن عايز واحدة 100% 100% دي لها ضريبتها، ضريبة بتاعتها إنها تكون أخلاقها مش حلوة أوي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، دي هتيجي متدلعة في بيت أهلها تقدم لها 1000 خاطب قبلك ما راح يبقى تقيل أوي عليك مش هتعرف تدفعه، هتتعوج عليك في بيتك هتفضل تضايقك ده أنا كان فلان متقدم لي كان فلان معمول لي، هتعكن عليك حياتك مش هتعرف تدفع. لذلك لما الإنسان يتواضع وإن والله هي دنيا ما الدنيا هتعدي، عدي بامرأة عادية، الجمال المقبول مش لازم الامتياز في الجمال ولكن خد الشيء المقبول اللي فيه اللي تقدر أنت عليه، وأهم حاجة الدين أن تكون ذات دين، مش معنى أن يأخذ إنسانة دميمة وقبيحة يؤمر بذلك لا، ولكن المطلوب أنه الدين اظفر بذات الدين تربت يداك، فإذا انتقى علشان يعيش امرأة تعينه على الحياة فلتكن المرأة الصالحة التي تعين الإنسان. أذكر مما قرأناه أن رجل كان رئيس أمريكا أظن روزفلت أو إبراهيم لينكولن، هذا الرجل كان متزوج أمريكا أمريكا الإنسان يقول بالأمريكيات جميلات ومش عارف، كان يقول متزوج امرأة جميلة مش جميلة ولا غيرها امرأة وحشة شكلها وحشة، ولكن كان يحبها جدا جدا ما يروحش المكتب، ما يروحش كذا، أهم حاجة وقت العصر ده يقعد معاه، بتعمل له القهوة وتقعد معاه، تقعد تحت رجليه وتقعد تكلمه وتعمله، حسسنها زوجته إنها أمه إنها أخته. أسعد أوقات الرجل في مذكراته، أسعد أوقات حياته ليعودها مع هذه المرأة، هذه المرأة اللي لم تكن جميلة، لم يكن عندها شيء من الجمال، ولكن عرفت كيف تسعد هذا الإنسان. إذا إحنا أولى، نحن المسلمين أولى، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفر بذات الدين تربت يداك. لما يجي الشباب عايز واحدة وعايز أعلى حاجة وعايز وعايز، وبعدين يتكوى في دفع المهر ويتكوى في الشغل ووظيفته، والآخر ما ترضاش عنه، ما تبقاش راضي عنه ولا عاجب حاله، وأنت فقير وأنت غلبان وأنت تعبت نفسك على الفاضي إنك لم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اظفر بذات الدين، قال لك المرأة قد تكون شؤما على زوجها في إيه؟ في عدم الطاعة، في عدم سماع الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء، يعلم زوجاته عليه الصلاة والسلام. سيدة حفصة يمكن عملت في يوم من الأيام حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها، فجاء جبريل قال راجعها فإنها صوامة قوامة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحصل غيرة بين النساء، وأحيانا يحصل بسبب هذه الغيرة تحصل مشاكل، طب هو فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه في النهاية أنه طلق حفصة، وبعدين رجعها صلوات الله وسلامه عليه. دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المرأة تحفظ بعض الرقى من رقى الجاهلية، فإذا به يقول لها علمي حفصة، علميها رقية النمل، علميها رقية النمل. النمل تنميل يكون بجسم الإنسان، وكان يرقو منها. طيب إيش معنى عن هذه الرقية؟ وكان قال السيدة حفصة قالها النملة مثلا ولا قالها كذا. الرقية رقية عجيبة دي، الرقية كان المرأة تؤير في هذه الرقية، في هذه الرقية هذه الكلمة، يقال للمرأة تكتحف وتختضب وكل شيء تفتعل غير ألا تؤذي الرجل. هذا الرقية هي طرف هذه الرقية، يعني حترقي بها حد مريض هيصحى بهذا الشيء؟ لا، هو أصب حاجة تانية، أصب حاجة تانية. علميها آداب المرأة مع زوجها. المرأة تكتحي وتختضي، يعني تنظف نفسها وتتزين لزوجها، وكل شيء تفتعل، كل حاجة من الزينة والجمال والأدب لزوجها تعمل، إلا حاجة واحدة ما تعملهاش، لا تعصي الرجل. وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. آدي رقية النملة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة علميها، علميها رقية النملة. يبقى أراد أن يعلمها ويعلم المسلمات تأدبنا مع أزواجكن، لأن المرأة قد تكون شؤما على زوجها، شؤم بأنها تمنعه من الطاعة كثر النكد بتاعها وكثر الطلبات وكثر الأذى واللسان الطويل والصوت العالي، يوم تمنعه. فإذا كان الشؤم في شيء ففي المرأة اللي بهذه الصورة، كذلك في الفرس اللي لا تسمع كلام صاحبها، الفرس اللي تحرن على صاحبها، اللي يمشيها عايز يدري بيها تروح مبطأة وما تمشيش بيه. فإذا كان الشؤم في شيء فيه، يبقى هنا صدته عن العمل ومنعته منعا حقيقي، إن بطئها وتلكؤها. والمسكن يضيق على الإنسان، يكون ضيقا، ما يعرفش يقضي في حاجته، ما يعرفش يعمل في أشياءه، ما يعرفش ينام في، ما يعرفش يقعد عياله ما يستريحون. فإذا كان على ذلك يقول غير هذه الأشياء، غير هذه الأشياء بأشياء تكون أفسح لك وأفضل لك. يوم الإنسان لما يجد نفسه في مكان ضيق وربنا وسع عليه فالوسع على أهله، يبقى المكان الواسع أفضل من المكان الضيق. يقول أنس قال رجل واحد يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. هذه دار أهل الرجل، كانوا عايشين في دار في بيت كبير فسيح، وكان عددهم كبير وكانت أموالهم كثيرة في تجارة وفي غيرها، وبعدين عزلوا راحوا لمكان تاني دار ضيقة، بدأ اللي يتفرقوا كل واحد يروح في مكان، اللي مات واللي واللي اتفرقوا، قل عددنا وقلت أموالنا، ما بقيناش نعرف نقضي أشغالنا وبقي كدنا نفلس الفلوس بتاعتنا. طيب هنا أما الإنسان بقت هذه النظرة بتاعته، رحنا لدار ساعة ما جينا هذا البيت وبيحصل فينا وبيحصل فينا، هتقعد بقى تفكر فيها طول عمرك؟ لا، طب ما تسيبها تروح بيت تاني، ارجع البيت الأولاني اللي كنت فيه وما تقعدش توهم نفسك بالشيء اللي أنت فيه. ضاقت عليكم هذه الضاقة، شوفوا دار تانية أوسع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها وهي ذميمة، دعوا طالما أن أنتم حسيت فيها بأن هي ذميمة وأن قبيحة وأن هتقعد بقى تشغل نفسك فيها، الدار هي السبب، الدار هي السبب، سيب هذه الدار. الله يسبب الأسباب سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان لا يشغل نفسه بكثرة التفكير، طالما أنه حصل له شيء من هذا المكان تضايق نفسيا هيقعد تعبان على طول، مش هيبطل تفكير في هذا الشيء. كل ما يحصل حاجة هينسبها للدار، كل ما يحصل حاجة هينسبها للدار، وحينسى أن الله هو الذي يسبب الأسباب سبحانه. فيبقى الأفضل اقطع عن نفسك هذا الشيء، عزل من هذه الدار، وبتقعدش تنسب إليها كل شيء يحدث لك. باب آخر يقول الإمام البخاري: العطاس، العطس، سان يعطس. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. هنا يعطس الإنسان، يتثاءب الإنسان. طب ليه ده يحب ربنا وليه ده يكره ربنا؟ العطاس يقول علماء دليل على أن الإنسان فايق، فايق يقوم يحصل عطس، أو العطس نفسها بتفوق الإنسان، يفيق يقول الحمد لله ويفوق بعدها. التساؤب، التساؤب يطلع من حاجة لحاجة، عمال يشد إيده عايز ينام، فالله يكره ذلك. منظر الإنسان هو يتساءب شكله وحش، وخاصة لما يزودها عن حده، لما يكونش متعلمش أداب الإسلام، يكون ما يعرفش أداب الإسلام، يقوم يتاوب يفرد نفسه وينقعس أوي كده ويفتح بقه على آخره، يحصل إيه؟ اللي حاول يضحك عليه، لا ده الشيطان بيضحك عليه، يعني وصل لنوع من الحقارة أن الشيطان يضحك عليه الإنسان. طيب الإنسان اللي ضحك الشيطان ده إنسان بيهين نفسه، خليت الشيطان يضحك عليك، أهنت نفسك. فعلى ذلك ربنا سبحانه يبغض التثاؤب، يتساءل الإنسان، وخاصة إذا كان الإنسان ما بيسدش بقه، يفتح بقه على آخره يقول ها بصوت عالي، الشيطان يضحك على الإنسان اللي يفعل ذلك. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أن يشمته. يعني إذا عطس الإنسان وسمعته يعطس تؤمت، إذا حمد الله يقول الحمد لله. العطاس يحبه الله سبحانه وتعالى، يفوق الإنسان، والإنسان أثره يحمد الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله، يعرف نعمة الله عز وجل عليه. العطس هذه فيها قوة غريبة جدا، البدن كله بيتهز في هذه العطس. تعرف أنه ممكن قوة العطس دي تفجر مخ الإنسان، ممكن تفجر رئة الإنسان، ممكن تعمل في الإنسان أشياء ما يعرفش رحمة ربنا عليه في هذه العطسة، إلا عطسه ما حصلوش حاجة، يوم حق عليك أن تقول الحمد لله. لما تعطس تلاقي نفسك سجد الحمد لله. فإذا قلت ذلك من سمعك يقول لك يرحمك الله، يرحمك الله، كأنه لا يشمت فيك الشيطان، شمتك أنت في الشيطان، الشيطان عايز يشمت فيه، عايز يحصل لك حاجة فتحك عليك، فأنت تقول الحمد لله، غصب الشيطان، فأخوك يدعو لك يرحمك الله، فيشمتك أنت في الشيطان، ما يشمتش الشيطان فيك، بخلاف اللي بيتساءل الشيطان فرحان وشمتان في هذا الإنسان اللي بعيد عن الله سبحانه. يقول: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. إذا تثاءب أحدكم، يبقى لما تتثاءب تقوم ترد ما استطعت، إن تكذب تضع يدك على فمك قدر المستطاع. فإذا قال ها وبالتاوب ها يرفع صوته بذلك، قال ضحك منه الشيطان. ضحك يعني الشيطان بيستهزأ بالإنسان، أي يكون حال الإنسان اللي وصل لهذه الدرجة، الشيطان بيضحك عليه ويتلعب بيه ويستهزأ بينهم، هل يكون له قدر عند الله عز وجل؟ لذلك خد بالك في التساؤل، أحيانا نكون في الصلاة ونسمع بعض المصلين وهو يصلي، هذا خطأ يا جماعة، حدش يرفع صوته في الصلاة بتساؤل ولا بغير، يكتب ما استطاع إلى ذلك سبيل. ما يقول إذا عطس؟ يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، الحمد لله. فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، يرحمك الله. طيب لما يقول لك يرحمك الله ترد تقول له إيه؟ تدعو له وتقول: يهديك الله ويصلح بالك، يهديك الله ويصلح بالك، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى العطسة ولدت هذه الدعوات الجميلة، خلت الشيطان يغضاص، شمت أنت في الشيطان لما عطست وقلت الحمد لله، ودعا لك أخوك فدعوت أنت لأخيه فكان وراءها خير كثير. كل ده مش مورود في التساؤل، لذلك يبغض الله عز وجل التساؤل ويحب العطاس. يقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع للمسلم على المسلم، يعني حق المسلم على المسلم أربع، يعوده إذا مريض، تعرف ان فلان مريض وانه العاده ان انت بتزور فلان وبينك وبينه مزاوره مواصله اخوك في الله، تذهب وتعود هذا الانسان، من حقوق المسلم. وكلما كان اقرب اليك كلما زاد الحق لغايه ما يصل الوجوب، من حقوق المسلم اذا كان القريب الاب الام الاخ يجب عليك ان تعود هذا المريض، فكلما كان اقرب كلما كان هذا الحق اوجب. قال: يعود إذا مرض ويشهد إذا مات، شهود الجنازة يعني يصلي عليه، ويجيبه إذا دعاه، من ضمن الحقوق المستحبة قد تجب إذا كانت وليمة النكاح. يقول: ويجيبه إذا دعاه، إذا أخوك دعاك وليس عندك عذر يبقى تجيبه، إذا كان عندك عذر بين العذر: والله عندي عذر كذا، ويجب عليه أن يقبل العذر. مش حاجة اسمها أنا دعيت أخاك وتعالى لك معلش أنا معذور كذا، لا سيب الحاجة وتعالى عشان يجب عليك هذا الشيء وليه العنف، لا تتعنف، اقبل عذر الإنسان لما يعتذر إليه. قال: ويشمته إذا عطس، هذه من حقوق المسلم أنك تشمته، يعني إذا عطس فقال الحمد لله تقول يرحمك الله والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.